بسم
بسم
الله
الله
الرحمن الرحيم. يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن يقدم
أن
لكم
لله رب
تسجيلا
العالمين
لدرس
بالتسجيل
بعنوان
بعنوان والصلاة
شرح
والسلام
كتاب
على
التقريب
نبينا محمد
والتيسير
وعلى آله
لأحاديث
وصحبه
البشير
أجمعين.
النذير. ألقاه فضيلة الشيخ
أما بعد، فقال
الدكتور
الحافظ
عبد
النووي
الله بن
رحمه
عبد
الله
الرحيم
تعالى وغفر
البخاري
الله لنا
بجامع
ولوالدينا
سيد الشهداء
ولوالدينا
بالمدينة
وللمسلمين
النبوية.
بالبرية.
نسأل الله
قال
سبحانه
في كتابه
وتعالى
التقريب
أن
والتيسير من
ينفع
أحاديث
به
البشير
الجميع.
النذير: النوع التاسع والثلاثون، معرفة الصحابة رضي الله عنهم. هذا علم كبير عظيم الفائدة، وبه يعرف المتصل من المرسل، وفيه كتب كثيرة، من أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخباريين. وقد جمع الشيخ ابن الأثير الجزري في الصحابة كتاباً حسناً، جمع فيه كتباً كثيرة، وضبط وحقق أشياء حسنة، وقد اختصرته بحمد الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو النوع التاسع والثلاثون من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة المفيدة للحافظ النووي رحمه الله. وهذا النوع متعلق بمعرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والكلام تعليقاً على هذا المقطع من كلام النووي من وجوه: الوجه الأول، يقول رحمه الله: هذا علم كبير عظيم الفائدة، وبه يعرف المتصل من المرسل. بدأ رحمه الله بالإشارة إلى أهمية هذا العلم المتعلق بمعرفة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو بهذا يلفت نظر طالب العلم والحديث خاصة إلى ضرورة العناية به، وبخاصة بما أورد تحت هذا النوع من فروع آتية بإذن الله تعالى ومسائل، فيجب على الطالب أن يعنى بها عناية تامة ويتقن ذلك إتقاناً تاماً. ووجه كونه عظيم الفائدة، قال عظيم الفائدة، ما وجه كونه عظيم الفائدة؟ وجه ذلك أنه يترتب على معرفته، معرفة الصحابة رضي الله عنهم من غيرهم، يترتب عليه إنزال الناس منازلهم، ويعطى أهل الحق حقهم، ويعرف لأهل الفضل فضلهم وحقوقهم، وعلى الأخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما علم ذلك، علم الصحابي من غيره، تعومل مع الصحابي رضي الله عنه بما يليق بمقامه. والواجب على المرء أن يعامل الجميع بتقدير واحترام، أعني أهل العلم والفضل والنبل. والأمر يزداد تأكيداً إذا ما كان في مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمثلهم رضوان الله عليهم مثل ماء العيون. ومن الحفاظ على ماء العين ألا تمسها، ألا تمسها كما قال غير واحد من أهل العلم. أيضاً مما يدل على عظيم فائدته أنه بتحقيقه يعرف المتصل من الأحاديث من المرسل بعموم معناه، بعموم معناه إن كان إرسالاً جلياً أو كان مما يدخل في عموم ماذا؟ الانقطاع كما مر بيانه. فيعرف المتصل من الأسانيد من المراسيل غير المتصلة، لهذا عبر عنه الحافظ ابن الملقن في المقنع فقال: هذا علم كبير مهم، كبير لتعلقه بأنواع عديدة وأبواب شتى من أنواع علوم ماذا؟ الحديث. هذا ما يتعلق ببيان وجه أهميته وعظيم فائدته باختصار. أما الأمر الثاني أو الوجه الثاني في قوله: وفيه كتب شهيرة، آسف، وفيه كتب كثيرة، وفيه كتب كثيرة، يعني أن المؤلفات في معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. زاد في أصله الذي هو ماذا؟
الإرشاد.
زاد في أصله فقال: وفيه كتب كثيرة مشهورة. فيه كتب كثيرة مشهورة، انتهى. أقول هو كما قال: كتب كثيرة مشهورة، بل وغير مشهورة. كتب كثيرة مشهورة وغير مشهورة. وما أشار إلى هذا الحافظ السخاوي رحمه الله في شرح التقريب وغيره، وهو كذلك، فإن المؤلفات المجموعة أو المصنفة في مناقب في معرفة الصحابة ومعاجمهم كثيرة، كثيرة جدا، بعضها معلوم كما ذكر بعضها هنا أو أشار إلى بعض منها، وغيرها غير معروف لدى الكثير والكثير مع الأسف. فقوله كثيرة قلنا مشهورة وغير مشهورة. المؤلفات في معرفة الصحابة رضي الله عنهم من حيث الجملة يمكن إجمال تقسيمها إلى قسمين: المؤلفات في معرفة الصحابة رضي الله عنهم يمكن إجمال تقسيمها أنها تنقسم إلى قسمين من حيث العموم، وإلا فتحت كل نوع تفصيلات، لكن من حيث العموم هما قسمان: القسم الأول كتب صنفت في معرفة الصحابة، أسمائهم وأنسابهم وغير ذلك، والقسم الثاني كتب صنفت في معاجم الصحابة، في معاجم الصحابة يعني مروياتهم وما يتعلق بماذا؟ برواياتهم ونحو ذلك. ما هي الأمثلة من القسم الأول؟ بعض التمثيل مما هو ليس بمشهور أو غير معروف، وبعضه معروف، نذكر من هذا وهذا. فمن القسم الأول وهي المصنفة في معرفة الصحابة كتاب معرفة الصحابة للحافظ أبي حاتم ابن حبان البستي، كتاب الحافظ أبي حاتم ابن حبان البستي، قال عنه الحافظ العراقي في شرح التبصرة
مختصر في مجلدة، أي أنه كتاب مختصر في مجلدة يعني صغيرة، أو في مجلد صغير انتهى. أقول أسند الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أسند عن قاضي القضاة أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي يقول، وأنا عمداً أقرأ شيئاً يعني نحن نريد الذي بعده، لكن الذي قبله لا يمكن أن يفوت لما فيه من العظة والعبرة وضرورة العناية بالعلم وأبوابه، ويا حسف ويا أسف على ما فات من فقد كثير من كتب العلم مع الأسف. أقول أسند عن أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي قال: هذه أسامي مصنفات علي بن المديني. علي ابن المديني يعني سيذكر مصنفات الحافظ الإمام علي بن عبد الله المديني التي يعرفها ووقف عليها. قال: كتاب الأسامي والكنى 8 أجزاء، كتاب الضعفاء 10 أجزاء، كتاب المدلسين 5 أجزاء، كتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم في جزء، كتاب الطبقات 10 أجزاء، كتاب من روى عن رجل ولم يره جزء، علل المسند 30 جزءا، العلل كتاب العلل لإسماعيل القاضي من رواية علي بن المديني 14 جزءا. وجد جزء من هذا جم يعني اقتنصت هذا من هذا الكتاب علل عن إسماعيل القاضي برواية الإمام علي بن المديني في مواطن من كتب التواريخ والسؤالات، فكان كنزاً حقيقةً عظيماً. وهذا جزء مما ذكره، قال 14 جزءاً. قال: علل حديث ابن عيينة 23 جزءاً، كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط 2 جزءاً، كتاب من نزل من الصحابة سائر البلدان 5 أجزاء. إذن فيه أسامي الصحابة. كتاب التاريخ 10 أجزاء، كتاب العرض على المحدث 2 جزءاً، كتاب من حدث ثم رجع عنه 2 جزءاً، كتاب يحيى وعبد الرحمن في الرجال 10 أجزاء، آسف 5 أجزاء، سؤالاته سؤالات علي بن المديني ليحيى القطان يعني 2 جزءاً، كتاب الثقات والمتثبتين 10 أجزاء، كتاب اختلاف الحديث 5 أجزاء، كتاب الأسامي الشاذة 3 أجزاء، كتاب الأشربة 3 أجزاء، كتاب تفسير غريب الحديث 5 أجزاء، كتاب الإخوة والأخوات 3 أجزاء، كتاب من يعرف باسمه كتاب من يعرف باسم دون اسمه، من يعرف باسم دون اسمه، جزءان. آسف، كتاب من يعرف باسم دون اسم أبيه، جزءان. كتاب من يعرف باللقب والعلل المتفرقة، ثلاثون جزءاً. وكتاب مذاهب المحدثين، جزءان. لك أن تتخيل هذا الكم الهائل مما خلفه هذا الإمام، مع الأسف لا يكاد يوجد منها إلا أقل من القليل القليل. قال الخطيب معلقاً على هذا المنقول عن أبي الحسن الهاشمي، قال أبو بكر، يقصد نفسه: وجميع هذه الكتب قد انقرضت ولم نقف على شيء منها إلا على أربعة أو خمسة حسب، بس قليل. قال: ولعمري إن في انقراضها ذهاب علوم جمة، إن في انقراضها ذهاب علوم جمة وانقطاع فوائد ضخمة. وكان علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه وأكرم مثواه لدي. نقول اللهم آمين. لا شك أن فوت مثل هذه العلوم وهذه الكتب فوت عظيم لا يقدر بثمن. من يعرف قدر العلم يعرف قدر الذهاب مثل هذا أو بعض منه. فهذا الحافظ الخطيب رحمه الله يتأسف يتلوى ألماً من عدم وقوفه على هذا، وكم فات منها من خير وعلم وفوائد ضخمة رحمه الله تعالى. وصدق، أقول وقد صدق. ثم قال الخطيب: نرجع إلى ما نحن فيه من كتاب من؟ ابن حبان. قال: ومن الكتب التي تكثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها مصنفات أبي حاتم محمد بن حبان البستي. ما هي هذه المصنفات؟ يقول الخطيب: التي ذكرها لي مسعود بن ناصر السجزي وأوقفني على تذكرة، مؤلف يعني يسير صغير، بأساميها، ولم يقدر لي الوصول إلى النظر فيها لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة عندنا. هذا أيضا حسافة فوق الحسافة وأسف فوق الأسف. وأنا أذكر منها ما أستحسنه سوى ما عدلت عنه واطرحته، فمن ذلك قال: كتاب الصحابة خمسة أجزاء، انتهى المراد. ثم ذكر بعضا من كتبه. هذا الكلام المنقول فيما يتعلق بكتاب ابن حبان أخرجه من طريق الخطيب ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان. لم يذكر الكلام الأول وما أسنده الحافظ رحمه الله عن أبي الحسن الهاشمي، إنما اكتفى بكلامه عن الكتب التي تكثر منافعها. واضح؟ وهذا أسف. أين كتاب الثقات؟ كتاب معرفة الصحابة لابن حبان. جاء في تاريخ التراث العربي لفؤاد سيزكين، وهو كتاب معجم مفهرس لمواطن المخطوطات ومواضعها في البلدان بناء على ما وقف عليه باحث جماع، جمع وكتب جملة من هذه المؤلفات في أبواب الحديث والفقه والأصول والتفسير واللغة والأدب والشعر والتاريخ والبلدان وغير ذلك، وسطر ما وجد وما وقف في أماكن هذه المخطوطات وما المكان أو الأماكن التي وجدها أو وقف عليها. لا شك هو من الكتب التي يرجع إليها وينظر فيها، وهي تقرب لك جملة من هذه المخطوطات لتبدأ في البحث والتفتيش أكثر وأكثر، خاصة وأنه قد كتبها في زمن سابق غابر، ولا شك أنه قد جد في الأمر جديد وزاد في الأمر الكثير. ذكر أعني سيزكين هناك لما ترجم باختصار للحافظ الحافظ ابن حبان، ذكر جملة من مصنفاته، ومنه ذكر أسماء الصحابة، له مؤلف بعنوان أسماء الصحابة، وهذا الكتاب أشار إلى أنه توجد منه نسخة في المخطوطة في المكتبة المحمودية هنا في المدينة، وأيضا نسخة أخرى بتركيا في إسطنبول، ذكر محلها أيضا وما أماكن أخرى. إذن يدل هذا على أنه وقف على هذا المخطوط، لكنه لم يصفه هو تام أو ناقص، هذا يحتاج إلى فحص من باحث. ولما يجب أن تعلمه أن الجزء الثالث من كتاب الثقات لابن حبان رحمه الله تضمن أو خصص لتراجم الصحابة الذين رويت عنهم الأخبار، فقال رحمه الله في مطلع المجلد الثالث في أوله، قال أبو حاتم: ثم إنا ذاكرون أسماء الصحابة ونقصد من روي عنهم الأخبار، لأنه أدعى إلى العلم وأنشط للفهم، فأما من لم يروى عنه الأخبار وقد ذكر بالأفعال والآثار فقد تقدم ذكرنا لهم قبل، يعني في غير هذا الموضع، هذا الموضع مخصص في من رويت عنه الأخبار، رويت عنه ماذا؟ الأخبار. ثم قال: ونقصد في ذكر هؤلاء، يعني ما الذي عمدناه فيه؟ نقصد في ذكر هؤلاء إلى المعجم في أسمائهم، يعني رتبهم على حروف المعجم ليكون أسهل عند البغية لمن أراده إن شاء الله. وليته صنع هذا التسهيل في مؤلفاته الأخرى رحمه الله. نعم، كما هو في التقاسيم والأنواع كتاب عسر، لولا أن الله قيض له العلامة ابن بلبان الأمير فرتبه بكتابه الإحسان. نعم. ثم قال: فممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ممن ابتدأ اسمه على الألف، ثم سرد وذكر ما يتعلق بهذا الأمر. إذن المجلد يعني هذا يقرب، يعني ما نتحسف كثيرا، نتحسف لكن مو كثير جدا حتى نقف على هذا الذي في المحمودية وغيرها، يسر الله ذلك. ولا يخفى أن كتاب الثقات مطبوع، نعم، ومتداول، وأول طبعاته عن دائرة المعارف العثمانية بماذا؟ في الهند. وهذه الدار لها أفضال في الحقيقة على طلبة العلم وعلماء الحديث في العصور المتأخرة، تولت طباعة جملة من الكتب المهمة والمفيدة وحاجة طلاب العلم إليها، ولم تكن داراً مثل الدور هذه التي لا هم لهم إلا المال، يقوم على الطباعة والإشراف وغير ذلك والتدقيق جملة من أهل العلم مشتغلين بالعلم، وكان منهم ممن يعمل وكان رئيساً لهذه للمحققين فيها والمدققين العلامة الشيخ المحدث عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني بارك الله فيك. والكتب التي أخرجتها هذه الدار هي من أمتن وأصح النسخ وأدقها وأقلها خطأً، أما ما سواها ففيها كم هائل من الأخطاء، فيجب الدقة والحذر. ومع هذا لا تسلم، لكن يوجد مقارنة بغيرها ذلكم الزمان، مع هذا الزمان توافر كل شيء وتسهل كل شيء، ومع هذا الأخطاء الفاحشة، السقط والتصحيف والتحريف والتبديل في بعض النسخ التي طبعت بأسماء قام على تحقيقها لجنة من العلماء يقولون بإشراف الناشر. من هم هؤلاء العلماء؟ علماء الصحون ولا علماء العلم ولا علماء البطون ولا علماء إيش؟ إيش نوع العلم هذا؟ ولا علماء فلك؟ لا ندري، كلام مستهلك ليدلسوا به على الناس بارك الله فيكم، هذا مرادهم فقط. من الكتب أيضا كتاب معرفة الصحابة للحافظ أبي عبد الله بن مندة، وهذا الكتاب مطبوع، وصفه الحافظ العراقي في شرح التبصرة بأنه كتاب كبير جليل، كتاب كبير جليل، وقد ذيل عليه الحافظ أبو موسى المديني بذيل كبير، بذيل كبير، تذييل واستدراك نعم وتعقب ونحو ذلك، انتهى كلامه. مما يدل هذا الاستدراك والذيل الكبير يعني فيه إلماحة إلى أن الكتاب وقعت فيه أشياء نعم حتى صار الذيل أكبر وكبيرا، أوهام. ولهذا قال الحافظ أبو القاسم هبة الله بن عساكر فيما نقله عنه الحافظ الذهبي في السير ونحوه في تذكرة الحفاظ أن ابن عساكر قال لابن مندة في كتاب معرفة الصحابة أوهام كثيرة، أوهام كثيرة. ولهذا جاء الذيل ماذا؟ جاء الذيل كبيرا كما قال من؟ العراقي. مما يدل على هذا وممن استدرك عليه أيضا الذهبي، فالذهبي في تاريخ الإسلام لما ترجم ليزيد بن الأصم البكائي الكوفي وميمونة أم المؤمنين خالة يزيد هذا خالته، ذكر الذهبي هناك في ترجمة يزيد الأصم يزيد بن الأصم ويكنى بأبي عوف، ذكر قال عن عبيد الله ابن عبد الله بن الأصم عن عمه قال دخلت على خالتي ميمونة، عمه من يزيد يقصد، دخلت على خالتي ميمونة فوقفت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي، فبين أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحيت خالتي لوقوفي في مسجده. ماذا تفهم من هذا؟ مراده ليس المسجد النبوي، مسجده أي مصلاه في حجرة ميمونة، كما في حديث أنس لما قالت له أم أنس هل اتخذت لنا مسجدا، يعني مكان نصلي فيه. الشاهد أنه قال فاستحيت خالتي لوقوفي في مسجده فقالت يا رسول الله ألا ترى إلى هذا الغلام وريائه أنه يرائي؟ فقال دعيه، فلان يرائي بالخير خير من أن يرائي بالشر. قال الذهبي معلقاً، وهذا ذكره ابن منده وجعله في إيش؟ في الصحابة بناء على هذا الحديث. قال الذهبي معلقاً هذا خبر منكر لا يصح بوجه، وقد أخرجه ابن منده، وقد أخرج ابن منده يزيد في الصحابة معتمداً على هذا الخبر الساقط. عرفت من أين جاءت الأوهام؟ يعني أنه ينقل ولا يدقق أو يحقق، ومن هذا جاء الذيل الكبير. عرفت هذه الأوهام وهذه الأغاليط. أما ذيله الذي ذكره الحافظ العراقي آنفاً، ذيل أبي موسى المديني وهو محمد ابن عمر، يقول الحافظ عز الدين ابن الأثير في مقدمة كتابه أسد الغابة، وقد أتى بعدهم الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر ابن أبي عيسى الأصفهاني المديني، يعني فاستدرك على ابن منده ما فاته في كتابه، فجاء تصنيفه كبيراً نحو ثلثي كتاب ابن مندى، ثلثي كتاب ابن مندى انتهى. ويقول الحافظ الذهبي في السير وصنف، يعني أبو موسى المديني، وصنف ذكر جملة من تصانيفه ثم قال يخضع له في جمعه، جمع كتباً كثيرة ومنها الطوالات، قال يخضع له في جمعه وكتاب ذيل معرفة الصحابة، يعني على ابن مندة، جمع فأوعى، جمع فأوعى. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقدمة الإصابة وذيل أبو موسى المديني على ابن مندى ذيلاً كبيراً، ذيلاً كبيراً. نعم. كذلك ممن صنف في هذا الباب معرفة الصحابة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني، وكتابه أيضاً مطبوع، كتابه مطبوع. ماذا قال عنه العراقي في شرح التبصرة عن كتاب أبي نعيم؟ قال كتاب جليل، كتاب جليل، انتهى. لعله قد يرد عندك تساؤل، لماذا وصفه بأنه كتاب جليل؟ من أين جاءت الجلالة لكتاب أبي نعيم؟ الجواب أقول لعل الجلالة جاءت مما ذكره الحافظ الذهبي لما ترجم لأبي نعيم في كتابه العبر، في كتابه العبر ذكره رحمه الله ثم قال: تفرد في الدنيا بعلو الإسناد، تفرد في الدنيا بعلو الإسناد مع الحفظ والاستبحار في الحديث وفنونه، والاستبحار في الحديث وفنونه. انتهى. علمتم من أين جاءت الجلالة؟ لأنه تفرد في الدنيا بهذا العلو وهذا الاستبحار مع سعة ماذا؟ حفظه. كونه تفرد بالعلو وأنه واسع مستبحر في هذا الفن لا يعني أنه لا يسهو أو لا يستدرك عليه، فهذا طبيعة البشر أن الخطأ وارد والناس يقع منهم السهو، وهذا ليس من باب الطعن ولا من باب النيل، فكم ترك الأول للآخر، ولا زال أهل العلم يستدرك بعضهم على بعض ويتعقب بعضهم بعضا، ولا يصنف هذا في باب القدح أو الطعن لا من قريب ولا من بعيد إلا عند الجهلة الذين لا عبرة بهم، ولا تشغلوا أنفسكم بالالتفات إلى مقالاتهم. أقول استدرك الحافظ أبو موسى المديني أيضا له تتمة واستدراك على أبي نعيم. قال الذهبي في تاريخ الإسلام لما ترجم لأبي موسى المديني قال: ومن مصنفاته الكتاب المشهور في تتمة معرفة الصحابة، في تتمة معرفة الصحابة الذي، شوف ما يأتي بعده يدفع عنك ما قد يرد أنه قد يقصد به ابن منده، قد يقصد فلان، لا، هو على أبي نعيم. قال: الذي ذيل به على أبي نعيم، هذا الصنيع الذي تتمم به يقول يدل على تبحره وحفظه، أي على تبحر أبي موسى وإيش وحفظه، مع تبحر أبي نعيم وحفظه. وذكر هذا أيضا أن أبا موسى المديني استدرك أو تمم عليه التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى وغيره. جاء في ترجمة من العلماء الذين كتبوا أيضا في هذا ما جاء في ترجمة صاحبنا الذي درسنا كتابه بالأمس الإمام عبد الغني المقدسي، جاء في ترجمة الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي من السير، وهذا أيضا أريد يعني ما أريد سيأتي بعد، لكن أذكره كما ذكرنا كلام من الهاشمي في مؤلفات الإمام علي بن المدين التي قد انقرضت مع الأسف الشديد. قال الذهبي لما ترجم للإمام عبد الغني المقدسي في السير قال: الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ، عالم الحفاظ. ثم ذكر لقبه ونسبه وكنيته إلى أن قال: صاحب الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى. يقول الذهبي: قرأت سيرته في جزئين. من جمع سيرته؟ قال: جمع الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله المقدسي، الضياء المقدسي، جمع سيرة الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. قرأت سيرته في جزئين: جمع الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله المقدسي على الشيخ عبد الحميد ابن أحمد البناء، بسماعه عام 26 و600 من المؤلف، فعامة ما أريد ما أريده يعني في ترجمته من السير، فعامة ما أريده فمنها. ومما قال رحمه الله في مناقب هذا الإمام حتى تعلموا كيف صار عالم الحفاظ والإمام القدوة، قال: ولم يزل يطلب أي العلم ويسمع ويكتب ويسهر ويدأب على ذلك أي على السهر والكتابة، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتقي الله ويتعبد ويصوم ويتهجد وينشر العلم إلى أن مات رضي الله عنه. رحل إلى بغداد مرتين وإلى مصر مرتين، سافر إلى بغداد هو وابن خاله الشيخ الموفق ابن قدامة في أول 61، فكانا يخرجان معا ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه إلى درسه وسماعه، هذا يمشي مع هذا وهذا يمشي مع هذا، خرجا للعلم ما خرجا للنزهة ولا العبث ولا اللهث وراء وسخ الدنيا وقذارتها. قال: وكان شابين مختطين. إيش يعني؟ كان في أول ظهور ونبت الشعر في وجهيهما، صغار يعني، كانوا صغارا، بدأت الشعيرات تنبت في وجهيهما. قال: كانا شابين مختطين وخوفهما الناس من أهل بغداد. أنتم صغار وغرباء، قد يعني يحصل شيء لا تعرفان أو لا تدركان لصغر السن ونحو ذلك. وكان الحافظ عبد الغني، وكان الحافظ يقول ميله للحديث، ميله للحديث، أحكام الصغرى والكبرى وغيرها من المصنفات، والموفق يريد الفقه ابن قدامة. يقول رحمه الله الذهبي: فتفقه الحافظ وسمع الموفق، فتفقه الحافظ وسمع الموفق، هذا يمشي مع هذا إلى درسه في الحفظ وهذا يمشي معه إلى درس، فتفقه الحافظ وسمع من الفقه. الموفق معه الكثير، فلما رآهما العقلاء يعني من أهل بغداد من أهل العلم والفضل حينها، فلما رآهما العقلاء على التصون، أهل صيانة ما يصيعون ولا يذهبون ولا يلعبون ولا كما هي عادة الشبيبة والصغار، والآن صارت حتى في الكبار مع الأسف في كثير من الكبار. نعم. قال: فلما رآهما العقلاء على التصون صانوا العلم فصانهم بأمر الله تعالى. إياك أن تترك المروءة ولو كنت في مجتمع لا يعرفك فيه أحد، فالله يعرفك ومطلع عليك. المروءة يجب أن تستصحبها في كل مكان، إياك وخوارم المروءة والاستخفاف وذهاب الحياء وضعف الديانة، كلها متولدات عن ذلك، عن الاستخفاف أو عن التساهل والتسمح غير المرضي. قال: فلما رآهما العقلاء على التصون وقلة المخالطة، جاءوا ليخالطوا زيداً وعمراً وبكراً، جاءوا ليحصلوا علماً ويسمعوا ويتفقهوا. يخالطون من يحتاج الأمر إلى مخالطته، ما تمشي إلى زيد وعمر وبكر وخالد واستقبل ودع، لازم تستقبل فلان، لازم تأتي إلى إيش طوال اليوم أنت ذاهب آيب تمشي، العمر يمضي وإذا بك في النهاية ما حصلت حتى أقل القليل، ضيعت الأوقات والساعات في القيل والقال والسفاهات والتفاهات وغير ذلك. قال: وقلة المخالطة أحبوهما. أعجبوا بهذا السمت الحسن، صيانة، رزانة، عقل، حرص على العلم، تفقه، تفطن، تعبد، تنسك، بعد عن الملهيات، هذه أخلاق تجلب العقلاء إلى أن يحسنوا نعم النظر إلى أمثال هؤلاء ويحمدونهم على مثل هذه الأحوال. قال: أحبوهما وأحسنوا إليهما وحصلا علما جما، إلى أن قال. قال الضياء وهو يصف الإمام عبد الغني: وكان ليس بالأبيض الأبهق، يعني الأبيض الذي لا يخالطه حمرة، يميل إلى شيء من السمرة. قال: وليس وكان ليس بالأبيض الأمهق بل يميل إلى السمرة، حسن الشعر، كث اللحية، واسع الجبين، عظيم الخلق، تام القامة، كأن النور يخرج من وجهه، رضي الله عنه. يقول: وكان قد ضعف بصره. قد ضعف ماذا؟ بصره. ما سبب هذا الضعف؟ قال: وكان قد ضعف بصره من البكاء، التهجد والقيام والتنسك، كان قد ضعف بصره من البكاء والنسخ والمطالعة. ما هو في كما يسهر كثيرون في هذه الأجهزة وغيرها، يمضي الساعات ولا يدري، أما إذا مسك كتاباً كأنه يمسك ماذا؟ حجراً ثقيلاً لا يستطيع، كأنه على صدره. على كل حال، قال الذهبي معلقاً: قلت حدث عنه الشيخ موفق الدين ابن خاله اللي راح معه، والحافظ عز الدين محمد، والحافظ أبو موسى عبد الله المديني، ثم قال: وتصانيفه من مؤلفات الإمام عبد الغني، ذكر جملة، ثم قال: تبيين الإصابة لأوهام حصلت لأبي نعيم في معرفة الصحابة. تبيين الإصابة لأوهام حصلت لأبي نعيم في معرفة الصحابة، جزءان، يقول الذهبي جزءان، تدل، أي من نظر فيه تدل على براعته وحفظه، على براعته وحفظه. إذن على جلالة الحافظ أبي نعيم كما مر كتاب جليل، وعلى أنه متبحر وكذا، الاستدراك ماذا؟ وارد. يقول الذهبي في السير في موطن آخر: شاهدت بخط أبي موسى المديني، ما قلنا من طلابه، حدث عن الموفق، عن الإمام عبد الغني المقدسي، قال: شاهدت في تاريخ الإسلام، قرأت، شاهدت بخط أبي موسى المديني على كتاب تبيين الإصابة لشيخه عبد الغني، قال: الذي أملاه عبد الغني، يقول: وقد سمعه أبو موسى، يعني الكتاب سمعه أبو موسى من شيخه، وعلق على إيش؟ على نسخته. وقد سمعه أبو موسى والحافظ أبو سعد الصائغ وأبو العباس الترك. يقول أبو موسى مما شاهده الذهبي بخطه ماذا قال؟ طبعا يريد بالقول الكتابة. قال معلقا على هذا الكتاب: قل من قدم علينا يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام أبي محمد عبد الغني المقدسي. وقد وفق لتبيين هذه الغلطات، تبيين الإصابة. ولو كانت دارقطني وأمثاله في الأحياء، لو كانوا أحياء حينها لصوبوا فعله. وقل من يفهم في زماننا ما فهم، زاده الله علما وتوفيقا. انتهى من السير. أما كما قلت في تاريخ الإسلام، قال: قرأت بخط العلامة شيخ أصفهان أبي موسى المديني يقول: قل من قدم علينا من الأصحاب، يعني أصحاب الحديث، يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، زاده الله توفيقا. وقد وفق لتبيين هذه الغلطات على أن في الكتب المصنفة في معرفة الصحابة غير هذا من الخطأ، لأنه من الذين ذيلوا على فلان وعلى أبي مندى وغيره. ولا تنفك الكتب المجموعة من في ذلك من ذلك، لا تنفك، هذه عادة البشر، يغلط الإنسان. ولا تنفك الكتب المجموعة، يعني المصنفة، في ذلك من ذلك، أي الغلط. وما ذكره، أي شيخه يقصد عبد الغني، وما ذكره يعني في التبيين، وما ذكره كما ذكره، كما ذكره. يقول الذهبي إلى أن قال، يعني في كتابته: ولو كان الدارقطني وأمثاله في الأحياء لصوبوا فعله، وقل من يفهم في زماننا ما فهمه. ثم قال: كتبه أبو موسى، كتبه أبو موسى. يقول الذهبي: قلت هذا كتبه أبو موسى، هذا كتبه على ظهر كتاب تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة الذي جمعه الحافظ أبو نعيم، وهو مجلد صغير أبان فيه، أي الحافظ عبد الغني أبان فيه عن حفظ باهر ومعرفة تامة، ومعرفة إيش؟ تامة. إذن كتبه، ولهذا قرأه من؟ كتبه أبو موسى في ظهر الكتاب، وهو قرأه من؟ الذهبي، وشاهده وقرأه بخطه. من الكتب أيضا، لازلنا في القسم الأول، معرفة الصحابة لأبي أحمد العسكري، توفى 82 بعد 300، صاحب التصحيفات، تصحيفات المحدثين وغيرها. قال العراقي في شرح التبصرة عن كتاب العسكري هذا، قال: معرفة الصحابة للعسكري وهو على غير ترتيب الحروف، ما سبق مرتب على الحروف، لكن هذا على غير ترتيب ماذا؟ أنا كما قلت، هذا قسمة من حيث العموم، تحت كل قسمة تفصيلات ودقائق، قد يطول بنا المقام وأنا أفصل لكم وأضرب لكم أمثلة، لكن افهموا هذا وهذا منها. يقول العراقي: على غير ترتيب الحروف، على ماذا رتبه أجل؟ على أي سبب أو طريقة رتبه؟ ما ذكر. من ذكر ترتيبه؟ الحافظ السخاوي في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ. هناك قال: أما الصحابة ففيه تواليف، يعني تأليف في معرفة الصحابة، ففيه تواليف جمة. ذكر جملة من هذا ثم قال: ولأبي أحمد العسكري فيه كتاب رتبه على القبائل. رتبه على إيش؟
القبائل.
على القبائل. كيف بدأ؟ أي قبيلة بدأ؟ الله أعلم. هذا قسم من القسم، هذه أمثلة من القسم الأول، وغيرها كثير كثير جدا. المؤلفات في الصحابة وأساميهم وما يتعلق بما كثيرة جدا لا تحصى كثرة. من القسم الثاني وهي إيش؟ المعاجم. المعاجم، والمراد أنه يعمد هذا الإمام أو الحافظ إلى صحابي يرتب كتابه على ترتيب يعني يختاره، ثم يذكر ما يتعلق بهذا الصحابي من مرويات، إن شيء فيها نسب ذكر نسباً، وبعد ذلك يذكر جملة من مروياته الدالة على صحبته، الدالة على ماذا؟ على صحبته. بعضهم يزيد وبعضهم ينقص، بعضهم يختصر على حديث حديثين ثلاثة، بعضهم يزيد، متفاوتون، كل بحسبه. من هذه الكتب معجم الصحابة للحافظ أبي القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي، وكتابه مطبوع، معجم الصحابة للبغوي مطبوع، لكن فيه نقص بناء على الأصل الخطي. هذا الإمام البغوي رحمه الله ليس صاحب شرح السنن طبعا، كما لا يخفى، يجب أن تعرفوا هذا. الإمام هذا البغوي أبو القاسم ترجم له الذهبي في السير فقال: الحافظ الإمام الحجة المعمر مسند العصر. أبو القاسم البغوي الأصل البغدادي الدار والمولد، الدار والمولد. ثم ذكر أنه منسوب إلى مدينة بغشور من مدائن إقليم خراسان، قال: وهي على مسيرة يوم من هرات، وأرض هرات في بلاد الأفغان حاليا. نعم. يقول: حرص عليه جده وأسمعه في الصغر، ما جاء به وفلته في المسجد يزعج المصلين والمستمعين والطلاب وغيرهم، من حرصه أن يأتي لما رأى منه حذقا وفهما. قال: حرص عليه جده وأسمعه في الصغر، بحيث إنه كتب بخطه إملاء في ربيع الأول سنة 25 و200، فكان سنه يومئذ إملاء، من فم الشيخ يكتب إملاء، فكان سنه يومئذ 10 سنين ونصف، 10 سنوات ونصف. يقول: ولا نعلم أحدا في ذلك العصر طلب الحديث وكتبه أصغر من أبي القاسم. قال: فأدرك الأسانيد العالية وحدثه جماعة من صغار التابعين، سمع من أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وعلي بن الجعد، وذكر جماعة، ثم قال: وصنف معجم الصحابة، هذا الذي ذكرنا، وجوده. وكتاب الجعديات، وأتقنه. والمشتهر أو طبع باسم مسند علي بن الجعد، هو جمع وتخريج الحافظ أبي القاسم البغوي عن شيخه علي بن الجعد، فهو انتقاء وتخريج منه. يقول: وكان علي بن الجعد أكبر شيخ له، لهذا عني به فأخرج هذه الجعديات. قال: وهو ثبت فيه مكثر عنه، ثبت فيه مكثر عنه. علمتم؟ شوف هذا كيف كان في سن صغيرة، ما علم في ذلك الزمان أن رجلاً أو أن شخصاً أو أحداً طلب الحديث وكتبه أصغر منه، كانوا يحضرون. ولهذا إذا أحضر أحدهم الصغير فإذا جاءت الإجازات يقال: أحضر، لينال شرف الإجازة. لكن هل فهم وكتب؟ هذا ما لم يكن إلا نادراً. والإمام البغوي أبو القاسم أحدهم. نعم. كذلك من الكتب في القسم الثاني، لازلنا، معجم الصحابة للحافظ أبي الحسين عبد الباقي ابن قانع ابن مرزوق البغدادي، والكتاب قد طبع وهو مرتب على الحروف، ولكن قد استدرك عليه. فممن استدرك عليه الحافظ ابن فتحون محمد بن خلف ابن سليمان الأندلسي، فألف كتابا أسماه إصلاح أوهام المعجم لابن قانع، إصلاح أوهام المعجم لابن قانع. واستدرك الحافظ ابن حجر وتعقب الحافظ ابن حجر ابن قانع في مواطن كثيرة من الإصابة. ومما يلحظ في هذا الكتاب، مما أخذ عليه أيضاً، أنه قصره في معجم الصحابة على الذكور فقط، على الذكور فقط. يعني هذا كمان يسوي لنا مشكلة مع هؤلاء الذين ينصرون النساء. شوف أنتم عندكم من أول جذور تهمشون النساء، كذا تفعلون. يعني هذا من المآخذ الذي أخذها العلم عليه. يعني ما يتفلسف واحد متحذلق يريد شيئاً يتعلق به من أصحاب الفتن والأهواء، لن ينتهي أهل الأهواء، أقول لن ينتهي هؤلاء. فأخذ عليه رحمه الله أنه ماذا؟ يعني اقتصر على الصحابة الذكور، ويذكر في ترجمة الراوي الذي رتب على الحروف الأحاديث أو الحديث أو الحديثين، نعم، المثبتة لصحبته، لكن لا يعني يعنى بما صحيح أو ضعيف. فيؤخذ عليه هذا لأنه قد أدخل أناس هم محل استدراك في عدد من الصحابة، كما هو الحال في من؟ في ابن مندة، كما مر. من هذه الكتب أيضا المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم الطبراني، المعجم الكبير خاصة. تعلمون أن الطبراني له ثلاثة معاجم، والذي يدخل معنا في بابنا هو المعجم الكبير خاصة، أي فقط. رتبه رحمه الله على أسماء الصحابة وعلى الحروف، لكنه بدأ بالعشرة المبشرين، بدأ بمسانيد العشرة المبشرين، ثم بعد العشرة رتبهم على الحروف. رتبهم ماذا؟ على الحروف، رجالاً ونساءً. هؤلاء الذين يؤاخذون، تفضلوا. يوجد غير ابن قانع، ذكروا النساء أيضاً من الصحابيات رضوان الله تعالى عن الجميع. يقول الحافظ العراقي عمن صنف في المعاجم هذه عموماً في شرح التبصرة، قال: وصنف معاجم الصحابة جماعة، جماعة منهم أبو القاسم البغوي وابن قانع والطبراني، إلا أن من صنف المعاجم لا يورد غالباً إلا من له رواية، كما فعل من؟ كما فعل من؟ ابن حبان، قلنا في الثالث من الثقات، كما فعل من؟ ابن حبان في الثالث من الثقات. استحضر معي لا تشرد. نعم، يقول: لا يورد غالبا إلا من له رواية، وإن ذكروا من لا رواية له أيضا، أي أحيانا، لكن ليس بالعمد، ابتداء يذكر أحيانا من ليس له ماذا رواية، وغيرها من المصنفات في مما يدخل تحت هذين القسمين. فلو جئت قد تقول: يا شيخ، طيب كتاب أسماء الصحابة هو يدخل يا في المعاجم يا في ماذا؟ في المعرفة، والغالب أن من كتب في الأسماء يدخل في القسم الأول الذي هو في المعرفة. بعضهم يرتب على الأسماء، بعضهم يرتب على القبائل، بعضهم هكذا، ترتيبات دقيقة لبعضهم وتفصيلات دقيقة. طيب، نعم. ثم الوجه الذي يليه كم؟
الثالث.
لا زلنا في الثاني؟ ما مشينا عن الثاني؟ سبحان الله، أنا ظننت هذا السادس. قوله الوجه الثالث في قوله: ومن أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب. الاستيعاب لابن عبد البر: لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة، نعم، وحكايته عن الأخباريين. هكذا يقول رحمه الله في هذا. في أصل أصله الذي هو إيش؟ ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح المشهورة بالمقدمة، وإلا قد ذكرنا غير مرة أن اسمها الصحيح إيش؟ ها؟ معرفة؟ لا، معرفة أنواع علم الحديث. أنا كم مرة أكرر حتى ظننت أنكم حفظتم؟ معرفة أنواع علم الحديث، معرفة علوم الحديث آخر حاكم. اشتهرت بين الناس مقدمة ابن الصلاح هكذا من باب يعني الاشتهار أو كذا، وإلا اسمها الصحيح هذا. على كل حال، أن أصل الكتاب يقول ابن الصلاح هنا، قال: ومن أحسنها، أليس كذلك؟ ابن الصلاح قال: ومن أحلاها، قال: ومن أحلاها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شانه به من إيرادي كثيراً مما شجر بين الصحابة وحكاياتي عن الأخباريين للمحدثين. هنا ما ذكر المحدثين المصنف، ما ذكر إيش؟
المحدثين.
وليس في أصله الذي هو الإرشاد أيضاً ما ذكر إيش؟ المحدثين، مع أنه موجودة وهي مهمة. نعم. ثم قال ابن الصلاح: وغالب على الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يروونه. هذا لم يذكره هنا، نقده أنه حكاية عن الأخباريين. طيب ماذا فيها؟ ما هو وجه النقد؟ هو هذا، مع أنه يعني موجود في أصله الإرشاد، أيضا تناول في الأصل ما يتعلق بالأخباريين أنهم يغلطون، ونعم يخلطون في ماذا؟ فيما يروون. عموما كتاب الإمام ابن عبد البر الاستيعاب الذي ذكره هنا، قال من أحسنها، وصاحب الأصل يقول من أحلاها وأكثرها فوائد، هذا يدل على أن كتاب الإمام ابن عبد البر كتاب له قيمة ومنزلة عظيمة بين أهل العلم، وهو كتاب عمدة في الباب وأصل في الباب، استفاد منه أهل العلم ممن صنف في الصحابة كابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة وغيرهما، ما يدل أيضا زيادة على قول ابن الصلاح وقول النووي هنا ما قاله الحافظ أبو محمد ابن حزم كما في رسائله، قال ومنها كتابه، أي ابن عبد البر، كتابه في الصحابة سماه الاستيعاب في أسماء المذكورين في الروايات والسير والمصنفات من الصحابة رضي الله عنهم، والتعريف بهم وتلخيص أحوالهم ومنازلهم وعيون أخبارهم على حروف المعجم 12 جزءاً. ليس، يقول ابن حزم، ليس لأحد من المتقدمين مثله على كثرة ما صنفوا في ذلك، أي في ماذا؟ في الصحابة. ويقول العلامة ابن خير في الفهرست له هو كتاب جليل مفيد طاب قسمه معناه، طاب قسمه معناه الاستيعاب بمعرفة الأصحاب، مما يدل على اهتمام الإمام ابن عبد البر بكتابه. تخيل، مما يدل على الاهتمام أنه أوصى تلميذه أبا علي الغساني، أوصاه كما أخرجه السهيلي في الروض الأنف، أن ابن عبد البر قال لتلميذه أبي علي: أمانة الله في عنقك، أمانة الله في عنقك، متى عثرت على اسم من أسماء الصحابة لم أذكره، يعني في الاستيعاب، إلا ألحقته في كتاب الذي في الصحابة، إلا ألحقته في كتاب الذي في إيش؟ في الصحابة. وأورد هذا أيضا عنه الحافظ ابن عبد الهادي في طبقات علماء المحدثين، والذهبي في السير أيضا. استجاب التلميذ الغساني، استجاب لوصية شيخه فصنع ذيلاً على كتاب شيخه، أسماه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ ناقلاً عن السهيلي قال: زوائد أبي يعلى الغساني على أبي عمر ابن عبد البر في كتابه الصحابة. أما هو جعل هذه أمانة؟ هو كذ زوائد عليه. لما ترجم الحافظ الذهبي رحمه الله للإمام ابن عبد البر في السير ماذا قال؟ قال في أول ترجمته: الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي صاحب التصانيف الفائقة، وحسبك بالحافظ الذهبي شهادة وشاهدا، يقول طلب العلم بعد 93 وأدرك الكبار وطال عمره وعلى سنده وتكاثر عليه الطلبة وجمع وصنف ووثق وضعف وسارت بتصانيفه الركبان وخضع لعلمه علماء الزمان، اعترفوا بعلمه وفضله وإمامته، إلى أن قال: وجمع كتابا جليلا مفيدا وهو الاستيعاب في أسماء الصحابة إلى آخره. هذا الكتاب عليه ذيول واستدراكات، إذن كتاب عظيم وكتاب طيب وكتاب عمدة، لكن لا يعني أنه لا يستدرك عليه ولا يذيل عليه كما مضى بيانه. قال الحافظ السخاوي في الإعلان بالتوبيخ، قال: وكأبي عمر، يعني ممن صنف في الصحابة، وكأبي عمر بن عبد البر في الاستيعاب، والذيل عليه لجماعة، ما هو لواحد، ذيلوا عليه جماعة، والذيل عليه لجماعة كأبي إسحاق بن الأمين وأبي بكر بن فتحون، وهما متعاصران، ابن فتحون وابن الأمين، وهما متعاصران وثانيهما أحسنهما، يعني ابن فتحون، ذيل ابن فتحون أحسن، انتهى. ويقول الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة: وصنف في ذلك جمع بعده، بعد أن استعرض بعض المصنفين من أهل العلم في طبقاتهم، ثم قال: وجمع وصنف في ذلك جمع بعدهم، قال: وعدد ثم كأبي عمر بن عبد البر، وسمى كتابه الاستيعاب لظنه أنه استوعب ما في كتب ما قبل من قبله، ومع ذلك فقد فاته شيء كثير، فذيل عليه أبو بكر ابن فتحون ذيلا حافلا، وذيل عليه جماعة في تصانيف لطيفة، في تصانيف لطيفة. كتاب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله من عناية أهل العلم غير التذييل والاستدراك التلخيص والاختصار، لهذا قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة: واختصره جماعة منهم، جماعة منهم الحافظ أبو عبد الله الذهبي في مختصر لطيف، يقول العراقي: وقد ذيلت عليه بعدة أسماء لم تقع له. ذيل على من؟ على الذهبي كمان. شوف كل كم ترك الأول للآخر، انتهى. كتاب الذهبي رحمه الله مطبوع أكثر من طبعة، بعضها طبعات تجارية وبعضها طبعات علمية، مشتهر أو خرج أو مطبوع باسم تجريد أسماء الصحابة، تجريد أسماء الصحابة. كتاب الاستيعاب بارك الله فيكم أعطي لمحة عنه، قدم فيه رحمه الله بمقدمة ابن عبد البر، تحدث في مقدمته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن غزواته وزوجاته وإلى آخره ونبوته ومولده، ما يتعلق بسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. أما أسماء الصحابة بعد أن انتهى من هذا فجعله على كتب أو على أبواب، فمن ذلك أيضا كتاب كنى الرجال ذكر فيه من عرف من الصحابة بكنيته واشتهر بها، ولم يوقف على اسمه، لا يعرف اسمه، أو وقف على اسمه ولكن غلبت عليه كنيته فلم يعرف إلا إيش بها. وكتاب النساء ما يتعلق بالنساء ذكر فيه أيضا الروايات وغيرها ممن أتى ذكرهن في الروايات، الراويات وممن أتى ذكرهن في الروايات، لا تكون راوية لكن ذكرت في إيش؟ كأم سلمة ولا كذا، في سألت أم سلمة قلت لفلان أو فلانة، يذكر اسمها في ماذا؟ في الرواية ولا تكون راوية. وهذا الذي ذكرهن أو اللاتي ذكرهن ممن رأينا النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعنا منه وحفظنا عنه. وأيضاً هذا كتاب النساء، كتاب كنى النساء ذكر فيه أم فلان وأم فلان، أم الفضل، أم كذا، أم كذا، ممن غلبت عليها كنيتها. عدد من ترجم له من الرجال والنساء، خلي بالك، من الرجال والنساء بلغت تقريباً 4,225 ترجمة. ومع هذا بارك الله فيك فاته جمع من الصحابة، كما قال الحافظ ابن حجر لظن أنه استوعب، وإلا فقد فاته ماذا؟ كثير. نعم، فهذا بارك الله فيكم ما يتعلق بكتاب الحافظ ابن حزم ابن عبد البر رحمه الله. كم لنا؟ ساعة وعشرة؟ كم؟ 20. نعم، الآن نأتي إلى نقطة أخرى وهي الوجه الذي يليه. كم؟
الرابع.
لأني الآن جئت في الترتيب، لما كنت أحضر ما رتبت، لكن لما رأيتكم قلت أرتب، فتابعوا معي العدد. المسألة الرابعة والوجه الرابع فيما يتعلق بقول النووي ومن سبقه، أعني ابن صلاح، لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخباريين. طيب، نقف عند هذه النقطة لأن كلامها قد يطول بارك الله فيكم، ما يتعلق فيما شجر بين الصحابة ولماذا نقد. نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخاً وبارك الله فيكم وفي علمكم وزادكم الله من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.